مستمعينا الأفاضل، لا يختلف اثنان في تأثير ادخار الأموال على تماسك الأسرة والمجتمع ورقيهما، وهذا الأمر طبعاً من أهم سياسات حسن التدبير في المعيشة.
لو تصفحنا تاريخ الأنظمة الحاكمة المستقرة والمجتمعات البشرية المتطورة والأسر الناجحة، للمسنا أهمية التوفير ومدى تأثيره الإيجابي عليها. أما النصوص الدينية فهي بدورها تطرقت إلى أهمية هذا الأمر، حيث سنشير إلى بعضها. إن روح الانسجام والتعاون بين أعضاء الأسرة والمجتمع من أهم العوامل التي تساعد على تنامي الرغبة في التوفير لديهم، فعندما تسود الروحية بينهم ويتولى زمام أمورهم ولي أمر مدبر، فسوف يتسنى لهم الادخار. ولكن لو فقد الانسجام والتعاون بينهم وبين إداراتهم، أو أنهم تمردوا على أوامر ولي أمرهم، فلن يتمكنوا من ادخار أموالهم، وسيواجهون مصاعب في إدارة أمورهم. إذن لو سلك أعضاء الأسرة أو المجتمع نهج الإسراف والتبذير، فلن يمكنهم ادخار ما يلبي متطلباتهم عند الحاجة، حتى وإن كان ولي أمرهم مدبرا وقانعا. فإذا تمكن الناس من ادخار أموالهم وتسخيرها في النشاطات الإنتاجية، فسوف تتهيأ الأرضية اللازمة للرقي الاقتصادي، وتتوفر فرص العمل، ويرتفع المستوى المعيشي للناس. كما أن الادخار بذاته يعد سببا للحيلولة دون الإسراف والتبذير، وكلما زادت قدرة الناس على الادخار فسوف يبتعدون عن طبيعة الاستهلاك المفرط إلى حد كبير.
إن مصادرنا الدينية حافلة بنصوص تؤكد على أهمية الادخار.
قال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن الإنسان إذا ادخر طعام سنة خف ظهره واستراح. وكان أبو جعفر وأبو عبد الله لا يشتريان عقدة حتى يحرزا طعام سنتهما. فلو انتهج الإنسان هذا الأسلوب في المعيشة سينعم براحة البال ويستقر نفسيا. وبالطبع فإن راحة بال أي إنسان لها تأثير كبير على نشاطاته، فهي تعتبر أساسا لتطوره الفكري ووازعا لعطائه العملي، كما أنها من أسباب تكامل شخصية الإنسان وسمو المجتمع، وتعد أيضا من دواعي امتثال أعضاء الأسرة لأداء مسؤولياتهم.
لا ريب في أن التوفير سيزرع روح الطمأنينة بين جميع أعضاء الأسرة والمجتمع، ولا يبقي مجالاً للقلق والاضطراب بشأن المستقبل في أذهانهم.
إن ولي أمر لمثل هذه الأسرة أو لمثل هذا المجتمع سيكون محترماً ومستقلاً، حيث لا يضطر لأن يمد يده إلى الآخرين طلباً للمعونة، وفي الوقت نفسه لن يجبر على مخالفة الأصول الأخلاقية والمعايير الدينية. لذا فإن تأكيد الإمام الرضا عليه السلام ضرورة توفير متطلبات الحياة لمدة عام هو مثال على الادخار الممدوح التي سنتطرق إلى ذكره لاحقا، وهو في الحقيقة تأكيد على أهمية الادخار بشكل عام. وتجدر الإشارة إلى أن الادخار ليس دائما بمعنى توفير الأموال في الحياة الدنيوية، فهناك ادخار معنوي أيضا أكدته النصوص الدينية، وفيه بركات عظيمة لا تفنى وتفوق بركات الادخار المادي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
يمكن تقسيم التوفير حسب أهدافه العقلانية والشرعية إلى قسمين: ممدوح ادخار مطلوب، ومذموم اكتناز منهي عنه. إن الادخار أو التوفير الأمثل الذي يجب على المؤمن انتهاجه هو ما تتحقق به أهداف لا تتنافى مع العقل والشرع، بل يتم من خلاله حفظ كرامة المؤمن وعزته وصيانته وعياله من الفقر والحرمان، كما يعينه على القيام بواجباته على أكمل وجه.
يتجلى هذا النوع من التوفير في أمور كثيرة تعود بالنفع على الفرد والمجتمع معا، منها الوقف والإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء وإنشاء طرق وتوسيع شبكات المياه وبناء جسور وبناء مدارس وبناء مستشفيات وما إلى ذلك من أعمال ممدوحة. قصة النبي يوسف عليه السلام في القرآن الكريم خير دليل على أهمية الادخار، وذلك عندما فسر رؤيا فرعون مصر في البقرات السبع العجاف بسنوات الجفاف والجدب، ومن ثم اقترح عليه توفير القمح لتجاوز هذه المحنة. جاء في كتاب الله العزيز: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. نستلهم من هذه الآيات المباركة أن الهدف من الادخار يكون حميدا لو كان الهدف منه حماية اقتصاد المجتمع والحفاظ على تماسكه، لدرجة أن نبيا من أنبياء الله تعالى قد تولى هذه المهمة بنفسه.
النصوص الحديثية أكدت في تدبير المعيشة على مبدأ ضرورة ادخار مؤونة سنة.
جاء في الحديث المروي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة. كما أجاب الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام على سؤال معمر بن خلاد على توفير طعام سنة قائلا: أنا أفعله، ويعني بذلك إحراز القوت. واعتبر الإمام محمد الباقر عليه السلام طلب الرزق في الدنيا بهدف التعفف عن سؤال الناس وتلبية لمتطلبات الأسرة وإعانة للجار أنه أمر ممدوح وثوابه الأخروي عظيم جدا، حيث قال: من طلب الرزق في الدنيا استعفافا عن الناس وتوسيعا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله عز وجل يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر.
إن توفير الخدمات العامة للمجتمع من شأنه المساعدة على ادخار النعمة، وفي الوقت نفسه يعد ذخرا معنويا للعبد في آخرته، كحفر بئر أو شق قناة لتأمين مياه الشرب والسقي للناس، ولهذا التوفير آثاره المعنوية التي لا ينكرها أحد.
قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالح يستغفر له، ومصحف يقرأ فيه، وقليب يحفره، وغرس يغرسه، وصدقة ماء يجريه، وسنة حسنة يؤخذ بها بعده. وقد نقل المؤرخون فضائل كثيرة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، منها قيامه بحفر بئر ينبع وقنوات عديدة كقناة أبو نيزر وبغيبغة، حيث جعلها وقفاً في سبيل الله تعالى، ولا زالت آثار بعضها باقية حتى يومنا هذا في منطقة تعرف باسم آبار علي. فرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام عليهم السلام كانوا مثالاً يحتذى في السبق إلى الخيرات لأجل حفظ المصالح العامة وتوفير الخدمات لأبناء جلدتهم، ودائماً ما كانوا يوصون الناس بذلك. فقد روى معتب قال للإمام جعفر الصادق عليه السلام: وقد يزيد السعر بالمدينة، كم عندنا من طعام؟ قلت: عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة. قال عليه السلام: أخرجه وبعه. قلت: وليس بالمدينة طعام؟ قال عليه السلام: بعه. فلما بعته قال عليه السلام: اشتري مع الناس يوما بيوم. ثم قال عليه السلام: يا معتب، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا حنطة، فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكني أحب أن يراني الله عز وجل قد أحسنت تقدير المعيشة.
إن تأكيد تعاليمنا الدينية على أهمية الادخار وحثنا على انتهاجه دليل على فائدته ومكانته السامية.
الشعب الذي يروم تحقيق الأهداف المنشودة في بلوغ درجات الرقي الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي، لابد له من تسخير الأموال والجهود في هذا المضمار، وتحمل بعض المصاعب، وغض النظر عن بعض ملذات الحياة وإن كانت مشروعة. التوفير هو جمع الأموال وادخارها لوقت الحاجة، وحسب التعاليم الدينية فإن جواز ذلك أو عدمه منوط بالأهداف المتوخاة منه. فإن كانت الأهداف تتفق مع حكم العقل والشرع، يكون الادخار مطلوبا ولا بد منه.
إذا كانت أهداف التوفير لا تنسجم مع حكم العقل والشرع، فسيكون الادخار حينها مذموما ومنهيا عنه، لأنه يؤدي إلى تسخير الثروة في غير رضا الرب، ويحرم المجتمع والفقراء من منافعه.
إذ إن أصحاب هذا المال المكتنز سيتنصلون من أداء واجباتهم المالية تجاه أبناء مجتمعاتهم، لذلك فإن جمع المال من قبل الأثرياء بهدف جني ثروة طائلة أو احتكار بضاعة يحتاجها الناس سيؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة، وهذا العمل بذاته يعد من أكثر الأفعال قبحا، حيث أنب الله تعالى هؤلاء في كتابه المجيد تأنيبا شديدا وهددهم بالعذاب الأليم، حيث قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كما ذم عز وجل البخلاء والذين يكتنزون الأموال ولا ينفقونها بقوله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والنصوص الروائية هي الأخرى ذمت اكتناز الأموال وادخارها فيما نهي عنه، وذكر في بعضها أن عقوبة الله تعالى جراء هذا العمل هي ابتلاء الناس بالقحط والجدب، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة أسواقهم وتباركوا على جمع الدراهم رماهم الله بالقحط من الزمان. إن الفعل البخيل مذموم، لأنه لا يرجح تلبية حاجات مجتمعه ودينه على ما يظنه من حاجات قد تطرأ عليه وعلى أسرته، فالحريص أو البخيل لا يتقيد بحد معين لادخار المال، بل يجمع المال بشره ويحاول جني ثروة دون روية، إذ تطغى عليه الأنانية ولا يعير أي أهمية لمتطلبات الآخرين وحوائجهم، حتى لو كان ذو الحاجات مؤمنين، لأن مصلحة المجتمع الإسلامي لا تمت إليه بصلة لا من قريب ولا من بعيد، وهمه الوحيد جمع أكبر قدر ممكن من المال.
إن إدارة شؤون الحياة بأسلوب مناسب يتطلب حسن تدبير وتخطيط صحيح، ومن يأخذ المستقبل بعين الاعتبار ولا يغفل عن عواقب أفعاله سيضمن عيشاً رغيداً لنفسه ولأهله.
التخطيط للمدى البعيد على المستوى الاقتصادي يعد من المسائل الهامة في ديننا الحنيف، إذ أعاره عظماء ديننا أهمية بالغة. قال الإمام علي عليه السلام: فدع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضة ليوم حاجتك. وذكر الإمام موسى الكاظم عليه السلام طريقة حفظ المال وادخاره عن والده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث روى معمر بن خلاد أن رجلاً أتى الإمام جعفر الصادق عليه السلام شبيهاً بالمستنصح له، فقال له: يا أبا عبد الله، قد صرت أتخذ الأموال قطعاً متفرقة، ولو كانت في موضع واحد كانت أيسر لمؤونتها وأعظم لمنفعتها. فقال أبو عبد الله عليه السلام: اتخذها متفرقة، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا، والسرة تجمع هذا كله. فالإمام الصادق عليه السلام يعلمنا الأسلوب الصحيح في توفير المال، وذلك في ادخاره في أماكن عدة كاستثماره في مشاريع عدة، فذلك أنسب وأحفظ له، فلو وقعت حادثة فإن المال لا يتلف كله ويبقى منه شيء، ولا يحتاج الإنسان إلى الآخرين حينها. والذين يريدون اتباع الأسلوب الأمثل في ادخار المال ويرغبون بتخصيص جزء من دخلهم في هذا المضمار، يجدر بهم أن يدخروه بطريقة تحفظه من الركود، وفي الوقت نفسه يزداد ويتنامى وينتفع به سائر أبناء المجتمع الإسلامي، وذلك باستثماره.
يجب الأخذ بعين الاعتبار مدى التضخم الاقتصادي والسعي في مواجهته عبر اجتناب ادخار النقد المالي أو ادخاره بطريقة لا يفقد معها قيمته بمرور الزمان، بل في هذه الحالة يجب تبديله إلى بضاعة تتزايد قيمتها بمرور الوقت.
لو أراد شخص أن يدخر مالاً لشراء أثاث منزل لزواجه، فيجدر به ألا يكتنز المال وينتظر أوان زواجه فيشتري ما يحتاج إليه، بل عليه أن يعد هذا الأثاث منذ حصوله على المال قبل أوان زواجه، أو إذا أراد شخص شراء دار ولم يتمكن من ذلك فلا يجدر به ادخار المال حتى يجمع ثمن منزل، بل عليه أن يشتري بما لديه من مال أرضاً، وبعد ذلك يبنيها بالتدريج.